أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآن وصلنا إن شاء الله إلى الإشارة الرابعة في هذا النهج، النهج السابع. هذه الإشارة إلى الأشكال الأربعة، أشكال القياس. قلنا بأن القياس إما قياس اقتراني، اقتران بين القضايا، أو قياس استثنائي. القياس الاقتراني هو الذي يكون على أربعة أشكال: الشكل الأول والشكل الثاني والشكل الثالث والشكل الرابع. الشكل الأول يكون الحد الأوسط فيه محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، يعني محمولا بالقضية الأولى وموضوعا بالقضية الثانية، وهو أقرب الأشكال إلى الطبع وأوضحها وأبينها، ولا يحتاج إلى برهان ودليل، قريب إلى الطبع. هذا الشكل الأول. الشكل الثاني يكون الحد الأوسط فيه موضوعا في الصغرى والكبرى. الشكل الثالث يكون محمولا في الصغرى والكبرى. والشكل الرابع عكس الشكل الأول. الشكل الرابع يكون الحد الأوسط موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى، وهو أبعد الأشكال عن الطبع. ولذلك الكثير من المناطق سابقا لم يعدوه من ضمن أشكال القياس، قالوا أن القياس على ثلاثة أشكال واستثنوا الشكل الرابع، لم يجعلوه من الأشكال القياس لأنه بعيد عن الطبع. طبعا الشكل الأول إذا أردنا نأخذ مثال وهو أقرب كنا وأوضح وأبسط الأشكال الأربعة، مثلا نقول كل حديد معدن، بس الآن المعدن هو الحد الأوسط، يكون محمولا في الصغرى، وكل معدن يتمدد بالحرارة، وكل معدن مثلا يتمدد بالحرارة، فصار المعدن محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. هذا الشكل الأول. وقلنا طبعا كل شكل له شروط، تقريبا كل شكل بشرطين أساسية حتى يكون منتج. وهنالك بصورة عامة للأشكال الأربعة عموما لها شرطين، بس راح ناخذ ان شاء الله الاشكال الاربعة لها شرطان. الشرط الاول انه هذا القياس من اي شكل من الاشكال الاربعة لا يكون من جزئيتين، لابد ان تكون احدى القضيتين كلية. الشرط الاخر انه القضايا التي في القياس لا يمكن او يشترط ان لا تكون سالبتين، لابد ان تكون احداهما موجبة. لكن الشرط الثاني بكلام بنقاش و رأي آخر. هذا إجمالا. نأخذ إن شاء الله عبارة الشيخ الرئيس، يقول: إشارة إلى أصناف الاقترانيات الحملية. أما القسمة فيوجب أن يكون الحد الأوسط إما محمولا على الأصغر، يعني القضية الأولى الأصغر أو الصغرى، يعني الصغرى، إما محمولا على الأصغر موضوعا للأكبر، هذا الشكل الأول، وإما بعكس ذلك، وإما محمولا عليهما جميعا بعكس ذلك، هو الشكل الرابع، محمولا عليهما جميعا الشكل الثاني، وإما موضوعا لهما جميعا هذا الشكل الثالث. لكنه كما أن القسم الأول ويسمونه الشكل الأول قد وجد، هاي الآن يعني يقيم الشكل الأول، قد وجد كاملا فاضلا جدا، بحيث تكون قياسيته ضرورية النتيجة بينة بنفسها لا يحتاج إلى حجة. هذا الشكل هو الشكل الأول. الشكل الرابع عكس ذلك، كذلك وجد الذي هو عكسه، يعني الشكل الرابع، بعيدا عن الطبع، يحتاج في إبانة قياسية ما ينتج عنه إلى كلفة شاقة متضاعفة، ولا يكاد يسبق إلى الذهن والطبع قياسيته. ووجد القسمان الباقيان اللي هي الشكل الثاني والشكل الثالث. الشكل الثاني والثالث يعني وسط، لا هي شديدة الوضوح بينة جدا، ولا هي شديدة الغموض أو المشقة أو تحتاج إلى تكلف أو غيره، لا، فد حالة وسطية. قال: ووجد القسمان الباقيان وإن لم يكونا بينتي قياسية ما فيهما من الأقيسة، قريبتين من الطبع، يكاد الطبع الصحيح يفطن لقياسيتهما قبل أن يبين ذلك، أو يكاد بيان ذلك يسبق إلى الذهن من نفسه، يعني إنتاج بالشكل الثاني أو الثالث، الإنتاج القضيتين المقترنتين يكون بينا. طبعا مو بين مثل الشكل الأول، الإنتاج مو بين مثل الشكل الأول، لكنه طبعا لا يكون مثل الشكل الرابع. إنتاج القياس اللي مؤلف من قضيتين، أو يكاد بيان ذلك يسبق إلى الذهن من نفسه فيلحظ لمية قياسيته عن قريب، ولهذا صار لهما قبول للشكل الثاني والثالث، ولعكس الأول إطراح أو اطراح، يعني للشكل الرابع اطراح تم إقصاؤه وإبعاده من الأشكال الأربعة. وصارت الأشكال الاقترانية الحملية الملتفت إليها ثلاثة، ترك الشكل الرابع. لكن طبعا المحقق الطوسي راح يعني يذكر أو يستشكل على هذا الكلام، أنه الشكل الرابع كأنما إقصاء وإخراج من الأشكال، من أشكال القياس هذا يكون خطأ. يقول الملتفت إليها ثلاثة ولا ينتج منها شيء عن جزئية. الآن هذا شرطين، عندنا شرطين بالقياس مو بالشكل الأول أو الشكل الثاني، سيكون شكل من الأشكال إلى شرطين، لا عندنا شرطين لجميع الأشكال، أكو شرطين، شرطان عامان للأشكال الأربعة وشروط خاصة لكل شكل. الآن الشرطان العامان لكل الأشكال الأربعة، أو على هذا الكلام، على وفق كلام الشيخ الرئيس على الأشكال الثلاثة، تكون الأولى الشرط الأول على الأشكال الثلاثة أو الأشكال الأربعة أن لا يتألف القياس من جزئيتين. يقول ولا ينتج منها، من هذه الأشكال، شيء عن جزئيتين. لا يصح أو لا يكون القياس منتجا إذا كان من جزئيتين، لابد أن تكون إحدى القضيتين أو كلا القضيتين كلية، إما كلا القضيتين الصغرى والكبرى كلية أو إحداهما. بعد الشرط الثاني، وأما عن سالبتين ففيه نظر. طبعا هذا الشرط الثاني مو كل المناطق يقول به. الشرط الثاني أنه لا يصح أن يكون القياس من قضيتين سالبتين، لابد أن تكون إما كلاهما موجبة أو إحداهما موجبة. الشيخ الرئيس ابن سينا يقول هذا الشرط الثاني لا، فيه كلام، فيه أخذ ورد، لأن الشيخ الرئيس يقول بأنه القضايا السالبة، يوجد عندنا قضايا سالبة في قوة الموجبة، وهذه القضايا السالبة التي في قوة الموجبة يمكن أن تكون منتجة، يعني قضيتين سالبتين في قوة الموجبة يمكن أن تكون موجبة، طبعا عفوا يمكن أن تكون منتجة كالقضية الموجبة. لذلك قال وأما عن سالبتين ففيه نظر سنشرح لك، يعني طبعا رأي الشيخ الرئيس ابن سينا أنه القياس يمكن أن يتألف من قضيتين سالبتين، لكن طبعا بشرط القضيتين السالبتين تكون في قوة القضية الموجبة. شلون في قوة القضية الموجبة؟ أسرح يبين. أكو عندنا قضايا مركبة، مثلا القضية الوجودية لا ضرورية، نأخذ قضية سالبة، لا شيء من الإنسان متحرك الأصابع، مثلا لا شيء من الإنسان متحرك الأصابع لا بالضرورة. ماذا يعني لا بالضرورة؟ يعني هذا الحكم ليس حكما ضروريا، عدم حركة الأصابع ليس حكما ضروريا للإنسان، يمكن أن يوجد إنسان متحرك الأصابع، معناها قضية سالبة، لكن سالبة مركبة، أو نقول لا دائما، لا شيء. أكفد مثال يكون أصح، طبعا أصح وأوضح من هذا المثال، مثال ربما يكون غير صحيح. مثالنا نقول لا شيء من الكواكب بساكن، كل الكواكب متحركة، لا شيء من الكواكب بساكن لكن لا بالضرورة، أو لا دائما، أو لا بالضرورة، أصح لا بالضرورة، يعني يمكن هذا الحكم ليس ضروريا، يمكن أن يوجد كوكب ساكن ليس ضروريا أو ذاتيا للكوكب. فالقضية السالبة المركبة، عندنا أكو قضايا سالبة مركبة، قضايا مركبة هي سالبة، لكن سالبة تكون في قوة الموجبة، يعني مثل ما يعني واضح بالقضايا المركبة أنه التألف من قضيتين. ومثلا عندما نقول لا بالضرورة أو لا دائما، فمعناها ننفي الدوام أو ننفي الضرورة عن القضية. إذا كانت سالبة ننفي دوام السلب، إذا كانت موجبة أو عفوا إذا كانت ضرورية أو لا ضرورية ننفي دوام الضرورة وهكذا، أو عفوا ننفي الضرورة. فهذه القضايا السالبة تكون منتجة لأنها في قوة، يعني تحتمل الإيجاب. عندما أقول لا شيء من الكواكب ساكن لا دائما، يعني أستطيع أن أقول بعض الكواكب ساكن. الآن نبدأ بكلام المحقق الطوسي قدس سره، يقول: أقول المتقدمون قسموها إلى ما يكون الأوسط محمولا في إحدى المقدمتين موضوعا في الأخرى، هذا الشكل الأول، وإلى ما يكون موضوعا فيهما، هذا الشكل الثاني، وإلى ما يكون محمولا فيهما، هذا الشكل الثالث. فأخرجت القسمة الأشكال الثلاثة ولم يعتبروا انقسام الأول إلى قسمين، اللي هو الشكل الأول محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، فعكسه اللي هو الشكل الرابع، يقول: فلم يخرج الشكل الرابع من قسمتهم. هذا المتقدمين. والمتأخرون لما تنبهوا لذلك اعتذروا لهم، يعني برروا هذا الموقف اللي من إخراج الشكل الرابع، اعتذروا لهم بأن الرابع قد حذفوه لبعده عن الطبع، وذلك لأن الأولى هو المرتب على الترتيب الطبيعي، والرابع مخالف له، مخالف للترتيب الطبيعي يعني، في مقدمتيه جميعا، فهو بعيد جدا عن الطبع. وإذا كان من عادتهم بيان الشكلين الآخرين، يعني الثاني والثالث، بعكس إحدى المتقدمتين ليرجع إلى الشكل الأول. طبعا الشكل الثاني والشكل الثالث بماذا يختلف عن الشكل الأول؟ بعكس إحدى المقدمتين، يعني إحنا الشكل الأول الحد الأوسط يكون محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى، الشكل الثاني اللي يكون موضوعا في الصغرى والكبرى الحد الأوسط، ما بماذا يختلف عن الشكل الأول؟ يختلف عنه فقط بالصغرى، قلب الصغرى نقلبها نجعل الحد الأوسط موضوعا. الشكل الثالث بماذا يختلف عن الشكل الأول؟ بالقضية الثانية بالكبرى، بدل أن يكون الحد الأوسط موضوع في الكبرى نقلب القضية الثانية الكبرى فيكون محمولا في الكبرى. يعني الشكل الأول إذا قلبنا الصغرى مالته يصير، قلبنا خلينا الموضوع محمول الموضوع، يكون الشكل الثاني، والشكل الثالث نقلب الكبرى. طبعا هذا الكلام احنا نقول الشكل الاول والثاني والثالث، كل شكل حتى ينتج يحتاج الى شروط، الشروط تختلف. اكو عندنا شروط اساسيه ذكرناها، لا تكون جزئيتين ولا تكون سالبتين، وبي كلام بالقضيه بالشرط الثاني، لكن كل شكل ايضا الى شرطين، الشرط الشكل الأول له شرطان، الشكل الثاني له شرطان مغايران وهكذا. فيعني لا نستطيع أن نقلب الشكل الأول إلى شكل ثاني ونتوقع أن نخرج بنتيجة صحيحة، لا، ينبغي أن تكون طبق الشروط لكل شكل من الأشكال. فيقول الشكل الرابع والرابع مخالف له في مقدمتي جميعا فهو بعيد جدا عن الطبع، وإذا كان من عادتهم بيان الشكلين الآخرين بعكس إحدى المتقدمتين، يعني المقدمتين، ليرجع إلى الشكل الأول، ووجدوا بيان الرابع محتاجا إلى عكس المقدمتين جميعا، الشكل الرابع حتى يتحول إلى الشكل الأول لازم نعكس كلا المقدمتين، ووجدوا بيان الرابع محتاجا إلى عكس المقدمتين جميعا، حكموا بأنه يشتمل على كلفة شاقة متضاعفة، لذلك أخرجوه. واعلم أن الشكلين الآخرين، يعني الثاني والثالث، وإن كانا يرجعان إلى الأول بعكس إحدى المقدمتين، فليس بحيث يكون الأول مغنيا عنهما. هذا الكلام المحقق الطوسي اللي يرد به حتى على المتقدمين بإخراجهم الشكل الرابع، يقول كل شكل من الأشكال إلا خصائص غير متوفرة بالشكل الآخر، في غير من الأشكال لا يغني شكل عن شكل آخر، فأكو أمور لا يمكن استنتاجها إلا بقياس مثلا من الشكل الثاني أو الثالث. يقول وكذلك الشكل الرابع أيضا لا غنى لشكل آخر، أو لا يحل، لا يقوم شكل آخر مقامه. فلذلك لا يصح لنا أن نلغي الشكل الرابع لأنه بعيد عن الطبع. الشكل الرابع أيضا له مجال لا يغني فيه شكل آخر أو لا يقوم فيه شكل آخر مقامه، لأن كل شكل من الأشكال لا يصح الاستغناء عنه بشكل آخر. يقول: واعلم أن الشكلين الآخرين وإن كانا يرجعان إلى الأول بعكس أحد المقدمتين، فليس بحيث يكون الأول مغنيا عنهما، يعني الشكل الأول لا يكون مغنيا عن الشكل الثاني والثالث، لأن من المقدمات ما يكون له وضع طبيعي يغيره العكس عن ذلك. إذا عكسنا إحدى المقدمتين، إذا الشكل الثاني نحوله للشكل الأول لا يصح. كقولنا: الجسم منقسم والنار ليست مرئية، فإن عكسهما ليس بمقبول عند الطبع ذلك القبول. زين. وأمثالها: إنما يختص بالوقوع في شكل من الأشكال بعينه، لا ينبغي أن يتكلف بردها إلى غير ذلك الشكل. وإذا كان ذلك كذلك، فللشكل الرابع أيضا غناء لا يقوم غيره مقامه. أما هسه هاي ذن الشكل الرابع أيضا لا يصح أنه نلغيه ونخرجه من الأشكال الأربعة، ولشفل الشكل الرابع أيضا غناء لا يقوم غيره مقامه. أما في الضروب التي ترتد بقلب المقدمات إلى الشكل الأول، فلأن من المطالب ما هو كذلك. يعني لماذا الشكل الرابع غناء لا يقوم غيره مقامه؟ يقول الشكل الرابع غناء لا يقوم مقامه غيره مقامه. أما في الضروب يعني في صور اقتران الصغرى مع الكبرى، نأخذ الضروب، أكو ضروب منتجة وضروب غير منتجة. أما في الضروب التي ترتد بقلب المقدمات إلى الشكل الأول، فلأن من المطالب ما هو كذلك. وأما في الضروب التي لا ترتد بقلب المقدمات إلى الشكل الأول، فللمقدمات والمطالب جميعا. يعني قصد أنه بعض الضروب المنتجة، الضروب المنتجة لا يمكن، طبعا عندما يقول أما في الضروب التي ترتد بقلب المقدمات، احنا الشكل الرابع كيف نقلبه للشكل الأول؟ بقلب المقدمات، قلب المقدمات نجعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا في الصغرى وفي الكبرى. زين، بهالحالة بهالطريقة يرتد الشكل الرابع إلى الشكل الأول. يقول: أما في الضروب التي ترتد بقلب المقدمات إلى الشكل الأول، ترتد إلى ماذا؟ ترتد إلى الشكل الأول، الشكل الرابع يرتد إلى الشكل الأول. وأما في الضروب التي لا ترتد بقلب المقدمات إلى الشكل الأول، أكو بعض الضروب المنتجة التي لا يمكن بقلبها، لا يمكن أن تنقلب بالقلب عن طريق قلب المقدمتين، لا يمكن أن يرتد فيها الشكل الرابع إلى الشكل الأول. النتيجة يعني هو إجمالا تعبير عن أنه الشكل الرابع لا يمكن أن نستغني عنه بالشكل الأول. صح، الشكل الرابع هو عكس الشكل الأول، حتى يكون الشكل الأول ينبغي قلب المقدمتين حتى يرتد الشكل الرابع على الشكل الأول، لكن ليست كل المطالب يمكن أن تكون منتجة أو الضروب تكون منتجة بقلب المقدمتين وإرجاع الشكل الرابع على الشكل الأول، كما سيتضح. طبعا الشكل الرابع إلى شروطه الخاصة به اللي لا تتوفر في الشكل الأول. واعلم أن القياس ينقسم إلى كامل ولا غير كامل، والكامل في الحمليات هو أكثر ضروب الشكل الأول لا غير. زين، وهذه القسمة القياس بحسب العوارض. قياس تقسيم القياس إلى كامل وغير كامل هذا مو تقسيم ذاتي للقياس، مثل ما نقسم القياس إلى استثناء، قياس اقتراني وقياس استثنائي، لا، في التقسيم عرضي حسب العوارض. يقول قياس قسم إلى كامل وغير كامل، والكامل أكثر ضروب الشكل الأول. قوله: لا ينتج منها شيء عن جزئيتين، وذلك لأن طبعا أهم شرط بالقضايا قياس الاقتراني أنه لا تكون المقدمتين أو القضيتين جزئيتين، وذلك لأن ما يتعلق به الحكمان من الأوسط يمكن أن يكون متحدا فيهما، إذا صارت القضيتين جزئيتين الصغرى والكبرى. الحد الأوسط يقول يمكن أن يكون متحدا فيهما في الصغرى وفي الكبرى، ويمكن أن لا يكون، ممكن أن لا يتحد إذا كانت القضيتين جزئيتين، فلا ينتج الإيجاب ولا السلب. خلنا نذكر مثال حتى نوضح هذا الكلام. إذا كانت قضيتين جزئيتين ماذا يحدث؟ يعني شنو المشكلة أنه قياس اقتراني يتألف من قضيتين جزئيتين؟ إذا كانت القضيتين جزئيتين فالحد الأوسط اللي هو مشترك بين الصغرى والكبرى ربما لا يكون أو لا يتعلق به حكم الكبرى، يعني أجزاء الأجزاء اللي متعلقة به بالقضية الصغرى مو نفس الأجزاء اللي تعلق بها الحكم بالقضية الكبرى باعتباره جزئي. يعني نذكر مثال، نقول مثلا نقول بعض الكاتب، نقول بعض، في المثال بعض من في الدار مثلا بعض من في الدار يصلي، القضية جزئية تكون وليست كلية، بعض من في الدار يصلي وبعض من يصلي خاشع مثلا، يكون القضية الثانية أيضا جزئية حتى نخالف شروط القياس. بعض من في الدار يصلي وبعض من يصلي خاشع مثلا، هل نستطيع أن نجزم بأنه بعض من في الدار خاشع؟ لا. لماذا لا نستطيع؟ لأنه بعض من في الدار يصلي نعم، وبعض من يصلي خاشع، لكن هذا البعض من يصلي هل هو نفس البعض اللي في الدار أو غيره؟ ربما يكون غيره، لأن هي قضايا جزئية ليست قضايا كلية. لو كان بعض من في الدار يصلي وكل من يصلي خاشع لجزمنا بأنه قطعا من في الدار خاشع. لماذا؟ قطعا بعض من في الدار خاشع لأن بعض من في الدار يصلي، لأن صارت الكبرى كلية، بينما لو الصغرى جزئية والكبرى أيضا جزئية ما يتعلق به الحكم في الصغرى غير قد يكون غير من يتعلق به الحكم في الكبرى بالنسبة للحد الأوسط. يعني بعض من في الدار يصلي، الحد الأوسط يصلي، الحكم أو الأوسط الذي يصلي يتعلق بمن؟ ببعض من في الدار. وبعض من يصلي خاشع، هسه ربما هاي بعض من يصلي مو شامل لبعض من في الدار، جزئية، بعض من يصلي خاشع ربما يكون هذا البعض جزء منهم في الدار أو في غير الدار. إذن لا يمكن أن نقول بأنه حكم الكبرى راح ينتقل للصغرى عن طريق الحد الأوسط، لأنه ربما الحكم الذي في الكبرى الجزئي الذي في الكبرى لا ينطبق على الجزئي الذي في الصغرى. أي واحد يتأمل يجد هذا كلام صحيح ومنطقي جدا. إذا كانت قضيتين جزئيتين فراح كل قضية تتعلق بجزء من هذه من الأجزاء، ممكن الصغرى تتعلق بجزء والكبرى بجزء آخر، لا ينطبق الحكم على نفس الأفراد، لأن هي قضايا جزئية. لذلك يقول وذلك ولا ينتج منها شيء عن جزئيتين، وذلك لأن ما يتعلق به الحكمان من الأوسط، حكمان من الأوسط حكم بالقضية الصغرى وبالقضية الكبرى، يمكن أن يكون متحدا فيهما نفسهم في الصغرى والكبرى، ويمكن أن لا يكون باعتبار الصغرى جزئية متعلقة ببعض الأفراد والكبرى كلية أيضا متعلقة ببعض الأفراد، ولا يوجد ضمانة أنه الأفراد اللي في الكبرى نفسهم اللي في الصغرى إلا إذا كانت كلية. إذا كانت حكم كلي بعد نستطيع أن نعمم ونضمن جميع الصغرى في الكبرى، فنقول ما دام كل من يصلي خاشع إذن عندما قال بعض من في الدار يصلي فهذا البعض الذي يصلي خاشع، الدليل منه؟ الدليل هي الكبرى الكلية. إذن هذا الشرط الأول قوله. وأما عن سالبتين ففيه نظرون. زين، الشرط الآخر من شروط القياس أنه لا يتألف القياس من قضيتين سالبتين، وهاي المسألة بها خلاف. والشيخ المنطقيون قد حكموا بالقول المطلق أن القياس لا ينعقد عن سالبتين، والشيخ قد حقق انعقاده في بعض الصور، طبعا مو مطلقا. الشيخ الرئيس ابن سينا لا يقول بأنه يمكن عقد قياس منتج من قضيتين سالبتين بجميع صور القضايا السالبة، لا، بعض صور القضايا السالبة وخصوصا خصوصا القضايا المركبة أو القضايا الممكنة، هذه اللي ينعقد منها قياس صحيح عند الشيخ الرئيس. يقول: قد حقق انعقاده في بعض الصور، وهو أن يكون السالبة في إحدى المقدمتين في قوة الموجبة، ولذلك قال: ففيه نظر. الآن يشرع في بالشكل الأول من الأشكال الأربعة. يقول: الشكل الأول، هذا الشكل شرطه، طبعا كل شكل قلنا به شرطين. شرط الشكل الأول، أولا أن تكون الصغرى موجبة، الصغرى موجبة سواء كانت كلية أو جزئية ماكو مشكلة، يعني إما موجبة كلية أو موجبة جزئية، المهم أن تكون موجبة. الشرط الثاني أن تكون الكبرى كلية، الكبرى كلية، يعني لا مشكلة أن تكون هذه الكلية موجبة أو سالبة، إما كلية موجبة أو كلية سالبة. إذن القضية شرطين، الشرط الأول ناظر لمن؟ للصغرى، وناظر إلى ماذا في الصغرى؟ ينظر إلى الكيف، أن تكون موجبة. الشرط الأول ناظر إلى الكيف، أن تكون الصغرى موجبة. الشرط الثاني ناظر إلى الكم، أن تكون الكبرى كلية. هاي الشرطين اللي بالشكل الأول. هذا الشكل شرطه في أن يكون قياسا ينتج القرينة أن يكون صغراه موجبة أو في حكمها، صراحة بين شنو يعني معنى في حكمها، في حكم الموجبة سالبة، في حكم الموجبة. يقول: بأن كانت ممكنة أو كانت وجودية يصدق إيجابا كما يصدق سلبا، فيدخل أصغره في الأوسط. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: ويكون كبراه كلية ليتعدى حكمها إلى الأصغر لعمومه جميع ما يدخل في الأوسط. تكون كبرى كلية حتى تكون شاملة لجميع أفراد الأوسط، وبما أنه الأوسط شامل لأفراد الأصغر فراح تدخل الأصغر في الأكبر. أقول: المحصورات الأربعة ممكنة الوقوع في كل مقدمة. زين، احنا شنو عندنا؟ شرطين، الشرط الأول الصغرى موجبة، والشرط الثاني الكبرى كلية. زين، لو فرضنا، خلينا نشوف الشكل الأول ونأخذ به جميع الاحتمالات، يعني نأخذ به الصغرى موجبة جزئية أو سالبة جزئية، أو موجبة كلية أو سالبة جزئية، أربع صور. الكبرى نفس الشيء، أربع صور، نضرب 4 في 4 صير 16 ضرب من الضروب أو الضروب هذا القياس، 16 لأن 4 في 4. زين، كم صورة من هاي الصور 16 مطابقة للشروط؟ لازم تكون الصغرى موجبة والكبرى كلية، راح تطلع بس 4 صور تطابق الشرطان، 4 صور تكون موافقة لشروط الشكل الأول فتكون منتجة لا تكون عقيمة. زين، باقي الصور 12 صورة كلها تكون عقيمة لا تنتج قياسا صحيحا. يقول: في الاقترانات الممكنة بحسبها تكون 16. احنا لو ضربنا يعني الاحتمال الأول موجبة جزئية مع موجبة جزئية، موجبة جزئية مع موجبة كلية، موجبة جزئية مع سالبة جزئية، موجبة جزئية مع سالبة كلية، وهكذا إلى 16 شكل. طبعا اللي مطابقة للشرطين فقط 4 صور أو 4 ضروب، لكن بعضها ينتج ويسمى قياسا وبعضها لا ينتج ويسمى عقيما، وإذا اعتبرت الجهات. الآن هذا البحث اللي يعني الشيخ الرئيس يذكره، جهة القضية. أحيانا طبعا في منطق الشيخ المظفر لم يتطرق إلى الجهة بالقياس، يعني مثلا السالبة والموجبة واضحة، لكن هل يعني القياس يكون مثلا من مقدمة أو الصغرى تكون ضرورية والكبرى مثلا تكون ممكنة؟ يعني جهة القضية، هل إذا لاحظنا أو اعتبرنا جهة القضية بالقياس؟ الشيخ المظفر في منطق المظفر لم يتطرق إلى هذا الموضوع لأنه صير بإطالة وربما يعتبره قليل الأهمية. هنا الشيخ الرئيس لا، يذكر جهة القضية في القياس. يقول: وإذا اعتبرت الجهات في المقدمتين في الضروب المنتجة حصلت ضروب من المختلطات عددها ما يحصل من ضروب عدد تلك الجهات في نفسه. طبعا راح يذكر الجهة القضية عندما نلحظ بالقياس جهة القضية يسمى هذا اختلاط. اختلاط يقول الاختلاط بين الضرورية والممكنة. شنو يعني الاختلاط بين الضرورية والممكنة؟ يعني القياس اللي تلحظ فيه الجهة الأولى ضرورية والثانية ممكنة. يقول ضروب من المختلطات عددها ما يحصل من ضروب عدد تلك الجهات في نفسه، ولكل شكل شرائط في أن ينتج، هي أسباب الإنتاج وفقدانها أسباب العقم. فللشكل الأول شرطان، الأول كون الصغرى موجبة أو في حكم الموجبة، أي تكون سالبة يلزمها موجبة. هذا راح يبين شنو قصد الشيخ الرئيس بأنه يمكن أن القضية السالبة أن تكون منتجة إذا مقدمتين سالبتين، لكن بشرط أن تكون في قوة الموجبة أو في حكم الموجبة. يعني ماذا قصدك في حكم الموجبة؟ يقول أي تكون سالبة يلزمها موجبة. القضايا المركبة كثير من القضايا السالبة المركبة يلزمها قضية موجبة. يقول يلزمها موجبة أو مساوية لها موجبة، إما يلزمها موجبة أو مساوية لها موجبة أو أعم منها موجبة. ثلاث صور عندنا قضايا السالبة اللي في حكم الموجبة، أي تكون سالبة. واحد يلزمها موجبة، اثنين أو مساوية لها موجبة، ثلاثة أو أعم منها موجبة. هذه تكون قضايا سالبة في قوة الموجبة. يقول أي تكون سالبة يلزمها موجبة أو مساوية لها موجبة. يقول كموجبة الوجودية لا دائمة لسالبة. هاي قضية مركبة، وجودية لا دائمة. مثل إيش قضية وجودية لا دائمة؟ مثلا وجودية لا دائمة، كل كوكب موجود يتحرك، لا يتحرك دائما. نقول كل كاتب متحرك الأصابع لا دائما، مثلا لا دائما، لكنه إذا ردنا نسويها سالبة، كل مثلا كل كاتب متحرك الأصابع أو كل كاتب ليس ساكن الأصابع لا دائما تكون سالبة. من نقول لا دائما يعني معناه أكو احتمال للطرف الآخر. من قضية سالبة لا دائمية معناها ممكن تكون موجبة. من نحكم على فد شيء انه هذا مو دائما، هذا متحرك او هذا ساكن لكن ليس دائما، يعني شنو يلزم منه؟ يلزم منه في بعض الاحيان يكون ليس بساكن، او هذا ليس بساكن لكن عدم السكون ليس دائمي، اذا في بعض الاوقات يكون ساكن. مثل ما في بعض الاوقات ليس بساكن، في بعض الاوقات يكون ساكن. لماذا؟ لان هي قضية مركبة من لا دائما. لا دائما يعني في بعض الأوقات سالبة، مو في كل الأوقات سالبة، وفي أوقات أخرى موجبة. هاي قضايا سالبة في قوة الموجبة. مثل ما في بعض الأوقات تكون سالبة لكنه هي يعني مقيدة بلا دائما، لا دائما أو لا بالضرورة. فلا بالضرورة أو لا دائما معناها أنه في أوقات أخرى تكون موجبة، والدليل أنه لا دائما سالبة. تكون سالبة يلزمها موجبة أو مساوية لها كموجبة الوجودية لا دائمة لسالبتها أو أعم منها. شنو أعم منها؟ يعني قضية موجبة مو يلزمها، أو قضية سالبة يلزمها موجبة، لا أعم منها موجبة أيضا ملازمة لها، يعني موجبة، موجبة ملازمة للسالبة. مثل إيش؟ يقول الوجودية كالموجبة الوجودية لا ضرورية الملازمة لمن؟ الملازمة للسالبة لا دائمة. طبعا عدم الضرورة أعم من عدم الدوام، أعم من عدم الدوام. لذلك موجبة الوجودية اللا ضرورية أعم من منه؟ أعم من السالبة اللا دائمة. شيء نقول ليس دائميا وشيء نقول ليس ضروريا. فيعني عدم الضرورة أعم من عدم الدوام، لأن أكيد أنه الضرورة أكو أشياء دائمية لكن ليست ضرورية. فعدم الضرورة يعني وأكو أشياء طبعا لكن كل ضروري فهو دائمي أكيد. فعدم الضرورة عام من عدم الدوام، يقول كالموجبة الوجودية لا ضرورية للسالبة اللا دائمة. فإن هذه السوالب قد ينتج بقوة تلك الموجبات. زين، لم يذكر طبعا لنا أمثلة حتى نستطيع أنه يعني تكون أوضح، لكنه إجمالا عندنا قضايا سالبة مركبة تكون في قوة القضية الموجبة أو يلزمها، يعني ملازم لها قضية موجبة، مثل ما عبر عن الشيء بأنه لا دائما، قضية سالبة هذا السلب لا دائما. شنو لا دائما؟ يعني السلب ليس دائميا، كما يصدق السلب في أوقات إذن يصدق الإيجاب في أوقات أخرى. هاي قضية سالبة يلزمها موجبة. زين، بعد يقول والممكن في قول الشيخ أن يكون صغراه موجبة أو في حكمها بأن كانت ممكنة. قضايا الممكنة يعني جهتها، هل تكون يعني جهتها الإمكان؟ عندما نقول مثلا زيد، أو طبعا المفروض قضية مو شخصية، نقول المصلي مثلا أو المسلم يمكن أو المسلم يصلي بالإمكان، أو المسلم ممكن أن يكون مصليا بالإمكان. عندما نقول بالإمكان، لاحظنا الإمكان هنا، يعني ماذا نفهم منه؟ كما أنه ممكن أن يكون مصلي، ممكن أن يكون غير مصلي. خلاف ما نقول مثلا الحديد معدن، الحديد معدن هذا شيء ضروري، أكيد الحديد ومعدن بالضرورة مثلا، يعني حتى لو لم نقل بالضرورة الحديد ومعدن هذا في شيء ضروري. لكن عندما نقول بالإمكان نفتح باب أنه ما دام هو بالإمكان معناه يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون، وإلا بالإمكان يعني يقبل الوجهين. فإذا كانت القضية سالبة ممكنة فهي ماذا؟ تحتمل الإيجاب، تحتمل الإيجاب. وإذا كانت موجبة ممكنة فهي تحتمل السلب. أقول يمكن أن يكون الطالب مجتهد، ماذا نفهم؟ يعني يمكن أن لا يكون مجتهد. عندما نقول يمكن أن لا ينجح الطالب، أو لا ينجح الطالب بالإمكان، بالإمكان يعني ماذا يفهم منها؟ يفهم أنه بالإمكان أيضا أنه ينجح، وفقط لا ينجح. يقول ينبغي أن يحمل أن يكون صغراه موجبة أو في حكم الموجبة بأن كانت ممكنة، الممكنة تكون في حكم الموجبة. يقول ينبغي أن يحمل على ما يكون ممكنا في طبيعته، يعني في مادته، مادة الإمكان، والحكم الإيجابي حاصل فيه بالفعل. هاي فد نقطة طبعا، عندما نقول الإنسان أو الطالب ناجح بالإمكان مثلا، الطالب ينجح بالإمكان مثلا، الإمكان ينبغي أن أي قضية من القضايا عندنا، قضايا الممكنة حتى يكون قياس منتج، ينبغي أن تفترض واقعة، فعلا واقعة، يعني مو مجرد قضية فرضية في الذهن، ينبغي أن يكون لها فعلية، ينبغي أن يكون لها فعلية، ولا لا تكون قياسا منتجا. يعني لا يكون إمكان محض، إمكان محض ليس له حظ من الوجود، وإلا كيف نحكم على فشيء غير موجود؟ مجرد إمكان لم يتعلق به الوجود هذا لا معنى له بالقضايا، ينبغي أن يكون إمكان متحقق بالفعل. زين، إذن والإمكان يكون بحسب المادة، مادة الإمكان يعني ليست ضروري الثبوت الموضوع المحمول، وإنما ممكن الثبوت. أما هو في الواقع متحقق أم ليس متحقق؟ ينبغي أن يكون متحققا. فيقول الحكم الإيجابي حاصل فيه بالفعل، لأن الممكن الصرف لا يقتضي دخول الأصغر في الأوسط بالفعل. نقول الطالب كاتب بالإمكان، ماذا قصدنا بالإمكان؟ بالإمكان يعني متحقق الكتابة منه بالفعل، لكن ليس الضرورية له من ذاتياته، وإنما من الأمور الممكنة له، لأن الممكن الصرف لا يقتضي دخول الأزهر في الأوسط بالفعل، وقد حكم الشيخ به هاهنا. فإنه قال فيدخل أصغره في الأوسط. إذن ينبغي أن يحمل الإمكان بالقضايا الموجهة على ماذا؟ الإمكان في مادة القضية، وليس الإمكان يعني كأنما عدم التحقق والفعلية. لا، ينبغي أن يكون هناك تحقق وفعلية للقضايا الممكنة، تحقق في الخارج، وإلا لا نستطيع أن نحكم على شيء فرضي لا غير متحقق. وأعلم أنها هنا موضع نظر، وذلك أن مثل هذا القياس لا نفد إشكال حتى نكمل هذا فد إشكال أنه هذا القياس الذي يتألف من سالبة تستلزم موجبة، هذا القياس يكون منتج هذا الإشكال. يعني الإشكال يقول أنه هذا القياس لا يكون منتجا إلا بفضل الموجبة، بفضل الموجبة التي تستلزمها السالبة. السالبة بما هي سالبة لا تكون منتجة، لكن الإنتاج يكون للموجبة الملازمة للسالبة. زين، هسه شنو الإشكال لحد الآن؟ هذا خلي نسلم بهاي المقدمة، أنه الإنتاج نعم نفس القضية السالبة اللي بالقضية اللي بالقياس في الصغرى والكبرى، نفس القضية السالبة مو منتجة، لكن الإنتاج يكون للموجبة الملازمة لها. زين، أين الخلل؟ يقول الخلل أنه نفس تعريف القياس. القياس من عرفنا قلنا عنه بأنه يكون منتجا لذاته، يكون منتجا لذاته، نفس القضية الصغرى والكبرى ينبغي أن تكون منتجة لذاتها وليس بلوازمها، فهذا يكون خلل بالتعريف. هذا الإشكال. يقول واعلم أنها هنا موضع نظر، وذلك أن مثل هذا القياس أعني الذي يكون صغراه في قوة الموجبة لا يكون منتجا لذاته بل لغيره، لأنه يستلزم موجبة فيكون منتجا زين لغيره. وقد اعتبر هذا القيد، قيد شنو؟ أن يكون منتج لذاته، هذا القيد في حد القياس، في تعريف القياس. زين، فكيف يعني تجيبون عن هذا الإشكال؟ يقول والتحقيق فيه أن السلب والإيجاب، يقول بالحقيقة أنه السلب والإيجاب في هذه القضايا كلاهما متحقق. يعني الآن القضية المركبة، مثلا كل إنسان كاتب لا دائما، مثلا كل إنسان نائم، كل إنسان نائم لا دائما مثلا، هسه هاي قضية، أو كل إنسان غير نائم أو ليس بنائم لا دائما، موجبة أو سالبة. هاي القضية نفسها بما هي هي مو تستلزم موجبة، هي نفسها ذاتها مركبة من إيجاب وسلب، هي سالبة وموجبة في نفس الوقت. فإذا الإنتاج يكون لنفس القضايا مو للوازم القضايا. صح قضية سالبة مركبة لكنها تحمل في طياتها الإيجاب. فيقول مثلا الجواب والتحقيق فيه أن السلب والإيجاب في أمثال هذه القضايا إنما يكونان في العبارة فقط، ويكون يعني بينما يكون ربط محمولاتها إلى موضوعاتها في نفس الأمر بالإمكان المحتمل للطرفين أو الوجود المشتمل عليهما، فهي إنما تنتج لتلك النسبة لذاتها لا للإيجاب والسلب اللفظيين. هي ذاتها بذاتها تحتمل الطرفين الإيجاب والسلب، وهذا الشرط أعني الأول. هذا كل الكلام كان حول شنو السالبة اللي في قوة الموجبة. يقول وهذا الشرط الأول أنه أن تكون صغراه موجبة، أن تكون صغراه موجبة يفيد دخول الأصغر في الأوسط الذي به يعلم أن الحكم الواقع على الأوسط شامل للأصغر الداخل فيه، ولولاه لما علم أن ذلك الحكم هل يقع على ما يخرج من الأوسط أم لا. هذا يقول الوجه في اشتراط أنه يكون الصغرى موجبة، لأن لولا هذا الشرط لما علم أن الحكم هل يقع على ما يخرج من الأوسط أم لا، فإن كلا الأمرين محتملون. لو نأخذ مثال، أي مثال بالصغرى ليست موجبة سالبة، لرأينا أن الشكل الأول يكون فيه خلل غير منتج، كما أن الحكم بالحيوان على الإنسان يقع على الفرس ولا يقع على الحجر وهما خارجان عنه في القضية. إذا كانت الصغرى سالبة يعني معناها الحد الأصغر خارج من الحد الأوسط، مثلا الحجر ليس بحيوان، يعني معناها شنو؟ الحد الأصغر خارج من الحد الأوسط. زين، إذا خرج الحد الأصغر من الحد الأوسط، بعد تجي الكبرى اللي هي تضمن الحد الأوسط، لا نعرف أنه راح تضمن أو تشمل الحد الأصغر الخارج من الأوسط أم لا. يقول لما علم أن ذلك الحكم هل يقع على ما يخرج من الأوسط اللي هو الحد الأصغر، الحد الأصغر خارج من الأوسط، لماذا خارج من الأوسط؟ لأنه سالب أم لا؟ فإن كلا الأمرين محتمل، كما أن الحكم بالحيوان على الإنسان يقع على الفرس ولا يقع على الحجر وهما خارجان عنه. زين، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني اللي قلنا شنو؟ كلية الكبرى. والشرط الثاني كون الكبرى كلية، وهذا الشرط يفيد تأدية الحكم الواقع على الأوسط المن إلى الأصغر. لماذا؟ لأن إذا كانت الكبرى كلية وشاملة لجميع أفراد الأوسط، هو الأوسط شامل لأفراد الأصغر، فهنا راح يكون الحكم من الأكبر إلى الأصغر. يقول لعمومه جميع ما يدخل في الأوسط، يعني العموم الأكبر لجميع ما يدخل في الأوسط. ولولاه، لولا هذا الشرط اللي هو كلية الكبرى، لما علم أن جزء الذي وقع عليه الحكم من الأوسط هل هو الأصغر أم لا. الحكم بالأكبر على الأصغر، على العفو على الأوسط، بالقضية الثانية من نحكم بالأكبر على الأوسط، إذا كانت كلية فمعناها شاملة لكل أفراد الأوسط. زين، إذا كانت القضية الكبرى جزئية، يعني بعض الأوسط، بعض أفراد الأوسط، إذا بعض أفراد الأوسط لا نعرف أنه هذا البعض هو نفسه اللي شامل الأصغر أم لا. يعني نذكر مثال اللي ذكرناه قبل قليل، بعض من في الدار يصلي وبعض من يصلي خاشع. هسه ما نعرف هذا البعض من يصلي خاشع، هسه الخاشع اللي هو الحد الأكبر من نطبق على الحد الأوسط اللي هو اللي يصلي، بعض من يصلي خاشع، لو هاي الكبرى جزئية، هسه هذا البعض اللي هو الخاشع اللي الشامل لبعض من يصلي، هل نستطيع أن نقول بعض من يصلي راح يدخل فيها الحد الأصغر اللي هو بعض من في الدار؟ لا يوجد ضمانة لذلك. بعض من في الدار يصلي، نعم، وبعض من يصلي خاشع، لا يوجد ربط بين الأصغر والأكبر. ربما هذا البعض الذي يصلي، هذا البعض الخاشع، بعض الخاشع ليس هو الذي في الدار، لأن القضية الكبرى جزئية. يقول لما علم أن الجزء الذي وقع عليه الحكم من الأوسط، وقع عليه حكم الأكبر من الأوسط، هل هو الأصغر أم لا؟ فإن كلا الأمرين محتمل، كما أن الحكم بالإنسان على بعض الحيوان يقع على الناطق ولا يقع على الناهق، وهما داخلان فيه، داخلان فيه هو داخلان في الحيوان، الناطق والناهق كلاهما داخلان في الحيوان، لكن حكم بالإنسان على ماذا يطلق؟ يطلق على الناطق وليس على الناهق. وقد ظهر مما تقرر أن حكم النتيجة في الضرورة ولا ضرورة والدوام ولا دوام حكم الكبرى بشرط كون الصغرى فعلية، لأن الأصغر إذا كان داخلا في الأوسط بالفعل كان الحكم عليه حكما على الأصغر أي حكم كان. نتوقف الآن، يعني تكملة الشكل الأول والجهة، الجهة التي في الشكل الأول في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.